أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، والرد على المخالفين من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله المسمى شرح تقريب التدمرية. ولعلكم تذكرون أننا تكلمنا في الدروس السابقة عن أهل التمثيل، وقلنا إن أهل التمثيل مبتدعة وعقيدتهم باطلة، وكانت الردود من الكتاب والسنة والمعقول والمحسوس، ثم أيضا من الطوائف المبتدعة المعطلة الذين أنكروا صفات الله عز وجل أو أثبتوا بعضها وأنكروا بعضها. هؤلاء المعطلة يستدلون بالعقل، يستدلون بالعقل، يعني منهم من أثبت سبع صفات وأنكر الصفات الأخرى، ومنهم من أنكر الصفات الأخرى، وهؤلاء يقولون دليلهم العقل، ما أثبته العقل أثبتناه، وما نفاه نفيناه، وما توقف عنه العقل منهم من نفاه ومنهم من توقف أيضا في ذلك. وعرفنا أدلتهم بالأمس وقبل الأمس، واليوم الردود على أدلة هؤلاء الذين يقولون، حجتهم شبهتهم يقولون إن إذا أثبتنا لله صفات شبهناه ومثلناه، ولذا قالوا نحن لا نريد التمثيل. طيب، ماذا تريدون؟ نعطله، ما في صفات، الله لا يتكلم، نسأل الله العافية. هؤلاء أخطأوا لأنهم استدلوا بالعقل، والعقل لا يمكن أن يدل الإنسان على شيء في صفات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى نراه، ولكنه أخبرنا بأسمائه وأخبرنا بصفاته، فنحن نؤمن بها ونعرف معناها. ما هي الردود على هؤلاء الذين يستدلون بالعقل ويتركون النصوص أو يحرفونها؟ من الردود يا إخوان، ومن أهم الردود هو السلف الصالح. السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، نحن نعرف أن الكلام في الصفات ما جاء إلا بعد السلف الصالح، ما جاء إلا متأخرا جدا. ولذا السلف الصالح رضوان الله عليهم من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة من بعدهم، يقول ابن تيمية رحمه الله: ما رجع أحد منهم إلى العقل في صفات الله، ما رجع أحد منهم للعقل في صفات الله عز وجل. إذن ماذا يرجعون إليه؟ يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. ولذا يقول إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه ولا نتعدى القرآن والحديث. فهمتم الرد الأول؟ وهو رد مفحم يا إخوان، رد مفحم ورد سهل،
الذين يقولون نثبت صفات الله بعقولنا وينفونها بعقولهم نسأل الله العافية، نقول لهم هل أنتم أفضل أو الصحابة؟ أكيد الصحابة أفضل بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نقول لا يوجد أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان من الأئمة رجعوا إلى العقل في إثبات صفات الله أو نفيها، وإذا ذكروا صفة استدلوا عليها بالقرآن. أي واحد منهم يذكر صفة يستدل عليها بالقرآن أو السنة. ولذا يقول علماؤنا رحمهم الله ما علمنا أحدا من الصحابة عارض في إثبات أي صفة، لأن عقله لم يتحملها، بل كانوا أشد الناس أدبا. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى الإسلام أيها الإخوة كيف يغير طباع الناس. جاء العرب وهم جفاه وإغلاق، ولما أسلموا صاروا من أكثر الناس أدبا واحتراما. ولذا كانوا صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يقبلون أحاديث الرسول بلا منازعة وبلا أسئلة. إذا حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة من صفات الله عز وجل، مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة الثلث الأخير من الليل، ربنا سبحانه وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. هل سأله أحد من الصحابة قالوا كيف ينزل يا محمد كيف ينزل؟ لا، ما أحد منهم قال هذا. ولما حدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله استوى على العرش لم يقولوا كيف استوى. لماذا؟ لأنهم يملكون من الأدب مع الله تعالى ما ليس عند المتأخرين الذين تفلسفوا، قالوا عندهم فلسفة وعندهم علم الكلام. هؤلاء المتأخرون المحدثون تجد عندهم من الإيرادات على صفات الله ما لا يوردون على صفات المخلوق نسأل الله العافية. فلو قيل لهم إن ملكا من الملوك ركب سيارته وانطلق إلى قصره، هل منهم أحد يقول كيف ركب؟ هل في المركبة الأولى أم في الثانية؟ هل مدد رجليه أم كفهما؟ ما أحد يسأل هذه الأسئلة. الملك ركب ووصل إلى قصره وانتهى. فلماذا لا يقولون في صفات الله ذلك؟ لأنهم ما حضروا هذه الأمور. أيضا ولذلك بدأ كثير من الناس وللأسف يسألون أسئلة، يقولون الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، إذن الله دائما نازل. لماذا؟ لأنهم يقولون ثلث الليل هنا ينتهي يبدأ في المغرب، ينتهي يبدأ في أندونيسيا، ينتهي، فدائما ربنا نازل. ما قال الصحابة هذا الإيراد ولا قالوا هذا الكلام. أدب يا إخوان. ولذا إذا جاء القرآن وثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن نسمع ونقبل، أما أن نسأل كيف لما نقول كيف وجه الله ما أخبرنا، كيف يديه ما أخبرنا، كيف عينه ما أخبرنا، كيف ينزل؟ لا يا جماعة، لا يا إخوان. ولذا نقول لا بد أن نقول سمعنا وأطعنا. إذا جاء الكلام من الله عز وجل نقول سمعنا وأطعنا، نعرف كيف الوجه، نعرف كيف اليدين، لكن ما نعرف الكيفية، ما نعرف الكيفية. الكيفية تختلف، الوجوه تختلف من بني آدم، فكيف بالحيوانات وكيف بغيرها؟ ولذا نقول يا إخوان لا نتعرض لمثل هذه الأشياء، وإنما لا نترك الكتاب والسنة، وإذا تركنا الكتاب والسنة صار الشيطان يورد علينا وعلى أنفسنا تساؤلات. ولذا الرجوع إلى العقل هذا رد عليهم، الرجوع إلى العقل مخالف لما كان عليه السلف الصالح. وما كان مخالفا لما عليه السلف الصالح فلا خير فيه، بل هو شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه، لأنهم أحرص منا على الخير وأقوى منا إيمانا ويقينا. ولذا قال بعضهم: إذا قال لك الجهمي، إن شاء الله سنتكلم عن المعتزلة والجهمية فيما بعد، إذا قال لك الجهمي: كيف صفات الله؟ كيف؟ إذا سألك أحد بكيف فقل: كيف ذاته؟ كيف ذات الله عز وجل؟ لا يمكنه أن يكيف ذات الله، لا يمكن أن تكيف. فإذا لم يمكن تكييف ذات الله عز وجل فإن الصفات تابعة للذات، ولا يمكننا أن نكيف الذات، ولذا الصفات تابعة للذات. فما لا يدرك كنه ذاته لا يمكن أن يدرك كنه صفاته، وهذا أيضا شيء معلوم بالعقل والحس، وهو أيضا مخالف للأدب مع الله. كيف نتكلم في الله عز وجل فيما لا ندري عنه ثم نبطل كلام الله بعقولنا؟ نقول هذا غير ثابت أو هذا ثابت لأن عقلنا يؤيده. هذا تقدم يا إخوان. إذا قال الإنسان شيئا مخالفا لقول الله أو مخالفا لقول رسول الله فإن هذا تقديم بين يدي الله ورسوله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نهينا أن نرفع أصواتنا، وهو رفع حسي فقط، رفع حسي، ولا نجهر لرسول الله بالقول كجهر بعضنا لبعض حتى لا تحبط أعمالنا. فكيف نرفع أصواتنا فوق صوت النبي رفعا معنويا؟ الرسول قال: الرسول ربنا ينزل، هم يقولون: لا ما ينزل. هذا رفع، نسأل الله العافية. هذا أيضا هذا اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع معنوي بحيث نرد قوله بعقولنا لا ولا نثبت ما قاله. الحقيقة يا إخوان الأمر خطير، الأمر خطير. هؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب لولا أن بعضهم عرف بالنصح للأمة لكانوا على خطر عظيم، لكن هم نسأل الله أن يكونوا مجتهدون متأولون، ونسأل الله لنا ولهم العفو. فالمهم يا إخوان، شيء لم يثبته الصحابة، لم يتكلموا فيه الصحابة، كيف نتكلم فيه؟ نرد كلام الله وكلام رسوله بعقولنا، هذا شيء خطير. هذا هو الرد الأول، فعل الصحابة رضوان الله عليهم، وأنهم كانوا يستدلون من القرآن ومن السنة في صفات الله. أما يثبتون شيئاً أو ينفونه بعقولهم ويردون القرآن والسنة، هذا أمر خطير. أيضاً من الردود عليهم الرجوع إلى العقل في صفات الله عز وجل سبب إلى الاختلاف والتناقض. الرجوع إلى العقل في صفات الله عز وجل سبب للاختلاف والتناقض. كيف ذلك؟ كل واحد له عقل يرى أنه يجب الرجوع إليه، فتجدهم متناقضين، يقول بعضهم هذا واجب لله، والثاني يقول هذا ممتنع لله، ولذا هذا تناقض. بل إن بعضهم تجده في المؤلفات الكتب التي يكتبها يتناقض، ويكتب في حال يرى أن العقل دل على كذا ويقول العقل دل عليه، ويكتب بعد زمن في حال يرى أن العقل لا يدل عليه بل يمنعه فيقول العقل يمنع هذا. فهل نرجع في عقيدتنا التي عليها مبنى إيماننا إلى آراء فلان وفلان مع تناقضهما؟ هذا لا يمكن. ونحن نقول لهم إذا تناقضتم واختلفتم فبأي شيء نزن الكتاب والسنة؟ هل هو بعقل فلان أو بعقل فلان؟ ولذا نبقى حائرين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هؤلاء المتناقضين في صفات الله عز وجل: بأي عقل يوزن الكتاب والسنة؟ وأيضا الإمام مالك رحمه الله قال كلمة جميلة جدا، يقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل، يعني عنده جدال، عنده عقل وعنده جدال، كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ولذا نقول الدليل الرد الثاني عليهم من الأدلة الرجوع إلى العقل يلزم التناقض، لأن العلماء كثير وكل منهم له عقل وله تفكير، لكن أهل السنة والجماعة عندهم ميزان واحد كلهم يرجعون إليه، ما هو؟ القرآن والسنة، القرآن والسنة. ولذا الرد عليهم بالعقل الرجوع إلى العقل يلزم التناقض والاختلاف والاضطراب، ولا يبني الإنسان عقيدته على أساس، وأن يبقى العامة متأرجحون بين فلان وفلان، والتناقض دليل على الفساد، لأن تناقض الأقوال يدل على أنه ليس لها أساس تبنى عليه فتكون باطلة. أيضا من الأدلة التي تدل على فساد قولهم أنهم إذا صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معنى زعموا أن العقل يوجبه، فإنهم يلزمهم في هذا المعنى نظير ما يلزمهم في المعنى الذي نفوه مع ارتكابهم تحريف الكتاب والسنة. كيف ذلك؟ هذا الرد عليهم من كلامهم، هذا الرد عليهم من كلامهم، يعني إذا قالوا المراد بيدي الله عز وجل القوة، أهل السنة والجماعة يقول المراد بيدي الله حقيقة اليدين، له يدين حقيقة، هم يقولون لا ليس له يدين، إذن ما هو المراد بها؟ يقولون القوة، لأن إثبات حقيقة اليد يستلزم التشبيه بالمخلوق الذي له يد، واضح هذا؟ يقولون القوة، المراد القوة. نرد عليهم نقول يلزمكم في إثبات القوة نظير ما يلزمكم في إثبات اليد الحقيقية، لأن للمخلوق قوة، فإثبات القوة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. فإذن أنتم شبهتم، أنتم الآن شبهتم، ما دام أنكم قلتم المراد باليد القوة وأن ونفيتم اليد الحقيقية لحتى لا تشبهون، الآن شبهتم ابن آدم له قوة وأثبت الله أن لابن آدم قوة، فأنتم أيضا شبهتم. وهذا يا إخوان التحريف، هم يقولون تأويل لكن ليس تأويل لكنه تحريف، التحريف عدوان على النصوص، بل عدوان في حق الله عز وجل. إذا قال الله له يدين تقول لا ما له يدين، وإنما المراد باليدين القوة. سبحان الله، هذا تحريف، تغيير لكلام الله عز وجل، عدوان على حق الله عز وجل. لأن لازم هذا القول أن الله تعالى لم يبين لعباده ما أراد بكلامهم، حيث خاطبهم بشيء ظاهره خلاف ما أراد، وهذا اللازم باطل، ولو التزموه نسأل الله العافية لكانوا على خطر، كما قلنا قبل قليل لكانوا على شفا حفرة من الكفر، لكنهم قد يلتزمونه ولا يلتزمونه، وهو لازم لهم لا محالة. الذين قالوا المراد باليد القوة ولا نثبت اليد الحقيقية، قالوا لأن للمخلوق يدا حقيقية، فإذا أثبتنا لله يدا حقيقية لازم أن يكون مشابها للمخلوق. نقول لهم ماذا يريد باليد، ماذا يريد باليد في القرآن وفي السنة؟ قالوا يراد بها القوة. نقول أنتم فرغتم من التشبيه وتأتون إلى التشبيه وتعودون إلى التشبيه، هل للمخلوق قوة؟ نسألهم هل المخلوق له قوة أو ليس له قوة؟ قال الله عز وجل الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، فالمخلوق له قوة. إذن نقول أنتم على قاعدتكم شبهتم الله من حيث لا تشعرون، المخلوق له قوة والخالق له قوة، وإذا كان اتفاقهما في الاسم يستلزم التشبيه فإن هذا على قاعدتكم يستلزم التشبيه، فقد وقعتم فيما فررتم منه مع الجناية والاعتداء على النصوص والاعتداء في حق الله عز وجل. ونقول أيضا إذا قالوا إن الله تعالى ليس له يدان وإنما المراد باليد، إنما المراد باليد المعنى وهي القوة أو النعمة، كما تقول العرب، هم يقولون يأتون أيضا بشيء من كلام العرب ويتركون كلام الله نسأل الله العافية، يقولون إن المراد باليد المعنى هي القوة والنعمة، كما تقول العرب ما لدفع هذا البلاء يداني، أو ما بدفع هذا البلاء يداني، والمعنى ما لقوي. والنعمة مثل أن يقول لفلان علي يد أجازيه بها، هذه بمعنى النعمة، كما يقول المتنبي يخاطب ممدوحه وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب. المانوية، المانوية يقولون الليل ما فيه إلا شر، الليل لأن فيه ظلام كل شر، فهنا يقولون يكون المراد باليد القوة. لكن نسأل لماذا أخرجتم اليد عن معناها الحقيقي، لماذا أخرجتم اليد عن معناها الحقيقي؟ الله يقول له يدين وأنتم تقولون لا القوة، لماذا أخرجتموها عن المعنى، عن المعنى الحقيقي؟ لماذا؟ نسألهم، يقولون لأن المخلوق له يد، فإثبات اليد يستلزم التشبيه، يستلزم التشبيه. نقول أيضا إثبات القوة على قاعدتكم يستلزم التشبيه، لأن المخلوق له قوة، قال الله تعالى في جبريل عليه السلام ذي قوة عند ذي العرش مكين، وقال تعالى علمه شديد القوى. ولذا نسأل الله العافية، كما قلنا الذين يحكمون العقول دائما يضطربون ويتناقضون، ولذا يسقطون فيما خافوا منه وهو التشبيه، ولذا هم متناقضون. لعلكم تذكرون إن لما كنا نتكلم عن الأشاعرة أنهم يثبتون الإرادة، وأما الثواب يقولون هو منفصل ليس من صفات الله، فيقولون إن الله تعالى إذا قال إن الله يحب المحسنين إن الله يحب المتقين، المعنى يريد ثوابهم أو المعنى يثيبهم، أما أنه يحب هذا فهو مستحيل. يعني الله يحب مستحيل، نقول لهم هذا جوابكم. إذا فسرتم المحبة بالإرادة لزمكم في إثبات الإرادة نظير ما يلزمكم في إثبات المحبة، لأن المخلوق له إرادة، فإثبات الإرادة لله تعالى يستلزم التشبيه على قاعدتكم. ولذا نقول لهم إذا فسرتم المحبة بإرادة الثواب فأنتم أثبتتم الإرادة. ومن المعلوم أن المخلوق له إرادة، لقوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إثبات الإرادة للإنسان معلوم بالسمع والعقل والواقع، فأنتم إذا أثبتتم لله إرادة لزم على قاعدتكم التشبيه، لأنهم يقولون كل شيء يثبت للمخلوق، هذه من قواعده الباطلة أيضا، كل شيء يثبت للمخلوق إذا أثبته لله فهو تشبيه، فلم يسلموا من التشبيه على قاعدتهم، لأنهم أثبتوا الإرادة والمخلوق له إرادة. ولكن الإنسان إذا تأمل هذه المسائل وأحوال الناس فإنه يسأل الله دائما الثبات، لأن القلوب بيد الله عز وجل، والذي صرف من صرف عن الحق مع وضوحه وبيانه قادر على أن يصرف قلوبنا نحن، فيجب أن نحمد الله ألا يجعلنا مثلهم، ونسأله الثبات كما قال ابن القيم في كتاب قصيدته النونية المباركة: لو شاء ربك لكنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالإنسان يحمد الله عز وجل على أن الله سبحانه وتعالى وفقه للاستدلال بالقرآن والسنة والقناعة، القناعة بهذا، أما الاعتماد على العقل ومخالفة القرآن والسنة هذا خطأ كبير، نسأل الله العافية. ولذا الذين يفسرونها بالثواب يقولون: أنتم فسرتوها إما بإرادة الثواب وإما بالثواب نفسه، وهنا عرفنا أنكم تقعون في التشبيه، فالثواب أيضا مخلوق، الثواب مخلوق، والجنة مخلوقة وهي ثواب الطائعين. فإذا قال معنى يحبهم أي يثيبهم الجنة، قال الجنة مخلوق مفعول، والمخلوق المفعول لا بد له من خالق فاعل، لأن كل محدث لا بد له من محدث، والخالق الفاعل لا بد أن يكون مريدا، لأنه بلا إرادة لا يخلق. وحينئذ يلزمكم إذا أثبتتم الثواب أن تثبتوا الإرادة، وإذا أثبتتم الإرادة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن المخلوق له إرادة. فالمتكلمون أحدثوا أشياء كثيرة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: نخاطبهم بمثل ما أحدثوا، وإلا المفروض أنه لا حاجة إلى التكلف. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله في قول الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين. ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الكلمة يحب المحسنين؟ أهل السنة والجماعة يقولون محبة تليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قلنا في قوله تعالى: وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء، ليس كمثل. نثبت لابن آدم سمع، ونثبت لابن آدم بصر، ونثبت للجمل سمع، ونثبت للناموس سمع، ونثبت للمخلوقات سمع وبصر، لكن ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو أثبت لنفسه، وأثبت لمخلوقاته، لكن قال ليس كمثله شيء. فنحن أيضا نثبت لله محبة تليق بجلاله تعالى، وينتهي الموضوع، لا نتعب أنفسنا. لكن هؤلاء لما تكلموا بكلام ونفوا هذه المحبة، ألجأوا أهل السنة إلى أن يخوضوا في مثل هذا الكلام. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يقول: لا بد أن يتكلم أهل السنة، ولا يدعوا الميدان لهؤلاء يتصرفون كما شاءوا. ولذا لو سألت العامة، أي واحد عامي في الشارع، ما معنى إن الله يحب المحسنين؟ ما معنى المحبة؟ قال: المحبة مثل ما تحب الشيء، تحب تأكل التمرة، تحب فلان، تحب هذا، تحب هذا. كل إنسان يعرف المحبة، لكن محبة الله، محبة الله تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه محبتنا، لأن له محبة تليق بجلاله عز وجل، يحب من يشاء ويبغض من يشاء. نثبت له هذه الأمور التي أنكرها هؤلاء المعطلة. ولذا هؤلاء إذا أثبتوا إرادة الثواب، إذا أثبتوا إرادة الثواب، نخاطب به من يفسر المحبة بإرادة الثواب أو الثواب نفسه، هذا نخاطب به من يفسر المحبة بالثواب. ولذا يقول: إذا لا ثواب إلا بعد محبة العامل، وإن شئت فقل يحب ثواب العمل. لكن هؤلاء نسأل الله العافية قد يكابرون ويقولون قد يثيب بدون أن يحب، ويقال لهم إن الله لا مكره له، فمن ذا الذي يكرهه على أن يثيب بلا محبة؟ هو سبحانه يحب العدل، فإذا أمر بأمر ورتب عليه ثوابا ثم فعله الفاعل، فإننا نعلم علم اليقين أن الله يحب أن يثيبه، لأن الله تعالى لا مكره له، ولأن ذلك من العدل الذي يحبه الله ويأمر به. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فصارت إثابة المحبوب دليلا على محبته تعالى لهذا العامل، ولولا المحبة ما أثاب سبحانه وتعالى. ولذا نحن نثبت الصفات على وجه يختص به سبحانه وتعالى، أما ما دل العقل على ثبوته أو نفيه وهو يعارض كلام الله أو يعارض ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نتركه، لأن هؤلاء الذين يسمون أنفسهم العقلانيين يثبتون بالعقل وينفون بالعقل، وإذا جاء في القرآن حرفوه أولوه، إذا جاء في الحديث المتواتر أولوه، إذا جاء في الحديث الأحاد قالوا أحاديث الأحاد ما تثبت بها العقيدة. هذا تأويل غير صحيح يا إخوان. ولذا يجب علينا أن نتمسك بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أن العقل الصحيح، العقل السليم، لا يخالف الدليل الصحيح وإنما يوافقه. أنا أتوقف هنا، والأخ الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا ما شرحته قبل قليل إن شاء الله، لأن كلام المؤلف رحمه الله أحسن من شرحي وأوضح رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الخلاصة أن إثباتهم للصفات السبع يجب أن نعلم أنه ليس كإثبات أهل السنة والجماعة، بل هو إثبات فيه انحراف، وسيأتي إن شاء الله بيان الرد عليهم. 1- لا يوجد أحد من الصحابة أو التابعين لهم بإحسان من الأئمة رجعوا إلى العقل في باب إثبات صفات الله أو نفيها، وإذا ذكروا صفة استدلوا عليها بالقرآن أو بالسنة، ولا علمنا أحدا منهم عارض في إثبات أي صفة، لأن عقله لم يتحملها، بل كانوا أشد الناس أدبا، فقد كانوا يقبلون أحاديث النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بلا منازعة وبلا أسئلة، فإذا حدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا لم يقولوا كيف ينزل، ولما حدثهم أن الله استوى على العرش لم يقولوا كيف استوى، لأنهم يملكون من الأدب مع الله تعالى ما ليس عند المتأخرين. وهؤلاء المتأخرين المحدثون تجد عندهم من الإرادات على صفات الله ما لا يريدون على صفات المخلوق، فلو قيل لهم إن ملكا من الملوك ركب سيارته وانطلق إلى قصره، هل منهم أحد يقول كيف ركب؟ هل في المركبة الأولى أم الثانية؟ هل مدد رجليه أم كفهما؟ إلى غير ذلك، لا أحد يسأل. لكن صفات الله تعالى مع الأسف بدأ كثير من الناس يسأل عن مثل هذه الأشياء، ولا شك أن السؤال عن مثل هذه الأشياء بدعة، كما قال الإمام مالك رحمه الله. فأنت عليك أن تسمع وتقبل، أما أن تسأل كيف ولما فتقول كيف وجهه وكيف عينه وكيف ينزل وثلث الليل دائم في الأرض، فكيف الله ينزل إلى السماء الدنيا دائما، ونحو ذلك من هذه الإرادات الباطلة التي يلقيها الشيطان في قلبه ليوصله إلى إنكار هذه الصفة وتكذيبها أو الذهاب مع المحرفين. فيجب ألا تتعرض لمثل هذه الأمور، لأن صفات الله أعظم من أن تحيط بها عقولنا، ويجدر بنا أن نلتزم ما التزمه السلف، وقد وقع الضرر على الناس وجعلهم يدعون النصوص من الكتاب والسنة إلا مثل هذه الأمور، وصار الشيطان يورد في نفوسهم هذه التساؤلات حتى أدى بطائفة منهم إلى الإنكار، وأدى بطائفة أخرى إلى التمثيل. والرجوع إلى العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف الصالح، وما كان مخالفا لما عليه السلف الصالح فلا خير منه، بل هو شر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم أحرص منا على الخير وأقوى منا إيمانا ويقينا. قال بعض العلماء رحمهم الله: إذا قال لك الجهمي كيف صفاته فقل كيف ذاته، إذ لا يمكنه أن يكيف، فإذا لم يمكننا تكييف الذات فإن الصفات تابعة للذات، ولا يمكننا أبدا أن نكيف الصفات، لأن الصفة تابعة للموصوف، فما لا يدرك كنه ذاته لا يمكن أن يدرك كنه صفاته، وهذا شيء معلوم بالعقل والحس، وهو أيضا مخالف للأدب مع الله. كيف تتكلم في الله عز وجل فيما لا تدري عنه ثم تبطل كلام الله لأن عقلك لا يثبته، أو تثبت ما لم يثبته الله لأن عقلك أثبته؟ وهل هذا إلا التقديم بين يدي الله ورسوله الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقد نهينا أن نرفع أصواتنا، وهو رفع حسي، ولا نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض حتى لا تحبط أعمالنا. قال تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فكيف نرفع أصواتنا فوق صوت النبي رفعا معنويا بحيث نرد قوله بقولنا، لأن عقولنا لا تثبت ما قاله؟ والحقيقة أن الأمر خطير، وهؤلاء الذين ذهبوا هذا المذهب
لولا أن بعضهم عرف بالنصح للأمة لكانوا على خطر عظيم، لكن هم مجتهدون متأولون، نسأل الله لنا ولهم العافية. الرجوع في العقل، الرجوع إلى العقل في هذا الباب سبب إلى الاختلاف والتناقض، لأن كل واحد له عقل يرى أنه يجب الرجوع.
هذا هو الرد الثاني. الرد الأول أن السلف الصالح الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان كلهم يستدلون بالقرآن والسنة، ما كانوا يستدلون بالعقل ويخالفون القرآن والسنة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أيضا أن الرجوع إلى العقل وترك القرآن والسنة ما نستدل بها هذا سبب للتناقض، لأن أهل العقول كثير، العلماء كثير، كل منهم يفكر ويقول كذا وكذا. بأي شيء نزن القرآن الكريم والسنة؟ القرآن والسنة هي الميزان، أما أقوال الناس وأفكار الناس لا تعتبر ميزان. هذا هو الرد الأول. الثاني عليهم أن الرجوع إلى العقل سبب للتناقض والاختلاف، ولذا كل المبتدعة سواء كانوا من المعطلة أو الجهمية أو الأشعرية أو ما إلى ذلك أو الماتريدية كلهم متناقضون ومختلفون، يعني ما فيه أحد يمكن أن يتفق. حتى الماتريدية والأشاعرة اتفقوا على 7 صفات ثم اختلفوا في 8. الماتريدية أثبتوا 8 وهي الخلق، والأشاعرة نفوها، ولذا تجد بينهم خلاف، علماءهم أيضا بينهم خلاف، لكن أهل السنة والجماعة لأنهم يستدلون بالقرآن والسنة ليس بينهم خلاف. إذا اختلفوا في كلمة قالوا نعود إلى القرآن والسنة، والله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولذا عقيدة أهل السنة والجماعة يا إخوان عقيدة سهلة يسيرة، ما فيها هذه الأشياء والتساؤلات التي نعرفها. الصحابة رضوان الله عليهم لما أنزل الله سبحانه وتعالى على العرش استوى أكثر من آية، ما في أحد منهم سأل الرسول كيف استوى، لأن هذا لا تدركه عقولنا يا إخوان. ومن أقوى الردود يا إخوان لهؤلاء المبتدعة كلهم، إذا سألك بكيف اسأله أنت أيضا كيف ذاته، كيف ذات الله؟ هم يثبتون أن الله لله ذات وأن الله موجود، يقول ما ندري عن ذات الله، قل أيضا الصفة تابعة لذات الله، لا نعلم من صفات إلا ما أثبته سبحانه وتعالى لنا أو ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفهمهم يسكتون، ما يستطيعون أن يتكلموا بعد ذلك. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نكون عقلاء وأن نتأدب بآداب الإسلام. هؤلاء الذين دائما يسألون كيف، الإمام مالك طرد هذا الذي سأله لما قال كيف استوى، كيف استوى على العرش، طرده الإمام مالك، قل أنت مبتدع اذهب عني. ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نعرف العقيدة السليمة ونسير عليها في حياتنا دائما ونعلمها أبناءنا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.